عن تعريف التعارض والمقامات الثلاثة التي بيناها إلى ما ذكره السيد الشهيد قدس سره من أنه تارة نريد ويكون الغرض بيان وتعريف التعارض الواقعي أو الحقيقي، بيان حالة واقعية موجودة بين الدليلين، حالة تكوينية. حينئذ تعريف كل من الشيخ الأعظم وصاحب الكفاية يفي بذلك، ويكون شاملا حينئذ التنافي بين مدلولي الدليلين أو الدلالتين، ويقصد بالدليل ذات الظهور، صغر الظهور التكويني، يشمل موارد الجمع العرفي وموارد التعارض المستحكم، لكن لا يشمل موارد الورود. في موارد الورود يكون خارجا حينئذ عن التنافي بين الدليلين حتى بمعنى صغر الظهور، إذ لا تنافي بين الدليل الوارد والدليل المورود حتى بحسب صغر الظهور، لأن المدلول للدليل هو الجعل، والجعل لا تنافي بين الجعل، جعل الوارد وجعل المورود لا يلزم بينهما تناف أصلا، حتى لو كان مدلولي بين المدلول الوارد والمدلول المورود تنافي وامتناع الاجتماع في مرحلة الفعلية، لأن فعلية الحب خارجة عن مدلول الدليل كما شرحنا بالأمس. فلا يشمل هذا التعريف التعارض الحقيقي التكويني موارد الورود، لكن يشمل موارد الجمع العرفي. وإذا أريد إعطاء تعريف للتعارض الاصطلاحي عند الأصولي لكي يجمع هذا التعريف تمام الأبحاث حتى أبحاث الورود وبالتالي أقسام الورود وأحكام الورود، والتي من جملة أقسام الورود باب التزاحم الذي قلنا أنه ورود لأحد الدليلين على الآخر في بامتثاله، حيث يرفع دليل الحكم الأهم أو المساوي بامتثاله يرفع موضوع الحكم الآخر وهو القدرة عليه في مرحلة الفعلية، فيكون واردا عليه فلا تنافي بينهما، لا تعارض بين دليليهما منها، لا تعارض بين دليليهما بين جعليهما. لو أريد إعطاء تعريف للتعارض يشمل الورود أيضا، مع أن الورود كما نقول لا تعارض بين نفسي الجعلين فيهما، حينئذ هنا السيد الشهيد اقترح أن يجعل النظر إلى مرحلة الفعلية، ويقال أن الدليلين إذا كان بين مدلوليهما في مرحلة الفعلية لا في مرحلة الجعل، التي مرحلة الفعلية وراء المدلول لا محالة، التعبير بالمدلول فيه مسامحته، بين فعلية مدلوليهما يوجد تناف لا يمكن اجتماع مدلوليهما في مرحلتي الفعلية معا، بشرط أن يكون هذا التنافي في الفعلية في الفعليتين ذاتيا لا ناشئا من أخذ قيد عدم فعلية أحد الحكمين في الآخر اصطناعا، كما لو أخذ في وجوب الصوم مثلا عدم وجوب الصلاة كما قلنا، بل يكون التنافي لأن الحكمين الفعليين ذاتا لا يمكن أن يجتمعا معا، إما لأن متعلقيهما متضادون كما في مواد التزاحم فلا يمكن فعلية الوجوبين، أو لأن أحدهما تنجيز والآخر تعبير فلا يمكن أن يجتمع في مولد واحد كما في حجية الإمارة مثلا أو الدليل الإلزامي في قبال المثبت المنجزية في قبال حكم آخر ثابت بأصل يقتضي التأمين في نفس ذات المولد لا يمكن أن يجتمع، ويكون موضوع ذاك عدم الحجة لا عدم الواقع، فإن هذا يكون واردا عليه. فالمقصود بالتنافي في مرحلة الفعلية التنافي بالذات، للتنافي الذي يمكن أن يجتمع، لكن نحن أخذنا عدم هذا في موضوع ذاك فلن يجتمع، في الفعل. هذا النحو من التنافي بين المدلول مدلولي الدليلين في مرحلة الفعلية سوف يكون هو تعريف التعارض الاصطلاحي، فيشمل حينئذ الورود، وموارد الورود تكون مشغولة، ويمكن حينئذ الأصولي أن يبحث في الكتاب الذي قد أو الباب الذي قد جعل لبحث هذا التعريف هذا الموضوع، يبحث أحكام الورود أيضا مع الحكومة والتخصيص والجمع العرفي، ثم أحكام التعارض المستقر والمستحكم. ولو أريد جعل تعريف يختص بخصوص التعارض بين والتنافي بين الدليلين بنحو مستحكم بحيث يخرج الورود والجمع العرفي ويخصص الحكم بخصوص التعارض المستحكم، يبحث عن مقتضى القاعدة فيه، عن مقتضى الروايات الخاصة العلاجية، كما هو ظاهر ما صنعه المشهور من الأصوليين. حينئذ الأصولي اقترح ذاك التعريف الذي أشرنا إليه، وهو التنافي بين الدليلين بلحاظ مرحلة شمول الحجية وإقتضاء الحجية لهما، فعلية الحجية لهما أو مقتضى الحجية لهما، التنافي بين الدليلين في مرحلة شمول الحجية لهما. وقال السيد الشهيد أنه حينئذ هذا التعارض هذا التعريف سوف يشمل موارد أطراف العلم الإجمالي المنجز الذي لا يمكن جعل الحجية للدليلين في الطرفين حتى لو لم يكن بين مدلوليهما تنافي، كما لو كانت الإمارة مثلا الترخيصية في الطرفين مدلولها الالتزامي ليس بحجية، فإنه يمكن التفكيك في الحجية بأن لا يكون المدلول الالتزامي حجية والمدلول المطابق حجية فقط. حينئذ هنا هاتان الإمارتان الترخيصيتان في طرفي العلم الإجمالي في الإلزام لا يوجد بينهما تنافي بلحاظ المدلول، لأن المدلول المطابق لكل منهما ترخيص في موضوع غير الموضوع الآخر ولا تنافي بينهما. إنما يحصل التنافي لو كان هذا ينفي ذاك، لأنه لا ينفي إلا بالدلالة الالتزامية التي ليس بالحجية. فبين نفسي الدليلين والإمارتين الترخيصيتين في الطرفين لا يوجد تنافي، لكن بين حجيتيهما وشمول دليل الحجية لهما يوجد امتناع ومتناف ومحذور من ناحية لزوم الترخيص في المخالفة القطعية ومنجزية العلم الإجمالي بالإلزام الموجود هنا، فإنه لو جعلت الحجية لهما معا حينئذ يلزم الترخيص في المخالفة القطعية وهي ممتنعة، فيحصل تنافي في جعل الحجية للدليلين، لا من ناحية التكاذب بينهما إذ لا تكاذب بينهما وليس أحد مدلول هذا الدليل ينفي مدلول ذاك الدليل كما قلنا، بل من ناحية امتناع جعل الحجية في موازاة وجود علم إجمالي منجز إذ يلزم منه الترخيص في المخالفة القطعية وهو ممتنع، فحينئذ هذا أيضا يكون مشمولا داخلا في التعريف، وكأنه لا يرى غيرا السيد الشهيد حسب هذا التعبير هنا أن هذا يدخل في التعريف، بل لعل الأنسب أن يدخل كأنه. هذه النتائج الثلاثة التي انتهى إليه السيد الشهيد، وقال أن المسألة بعد مسألة اختيار للتعريف، إن كان الهدف الأول فالتعريف المدرسي الموجود في الرسائل والكفاية، وإن كان الهدف الثاني أو الثالث فاختياره إحدى الصيغتين حين يلخص، ثم يكون هدف المؤلف لكتاب التعارض أو المحقق الأصولي في كتاب التعارض. وقلنا أن هنا يوجد عندنا ملاحظتان، ملاحظة على المطلب الثالث الذي بيناه مفصلا، أن هذا المطلب يستلزم هذا التعريف الذي أعطاه السيد الشهيد وهو التنافي بين الدليلين في مرحلة شمول الحجية لهما، يشمل موارد أوسع من التعارض، إذ يشمل ما سميناه بالتعارض بالعرب في أطراف الدليلات منجزية العلم الإجمالي، مع أنه لا إشكال حتى عند السيد الشهيد أنه لا يطبق في موارد العلم الإجمالي قواعد التعارض لا المستحكم ولا غير المستحكم، لا على الدليلين الدالين على الحكمين في الطرفين، الحكمين الترخيصين في الطرفين كالاستصحابين الترخيصيين او الامارتين الترخيصيتين، لو فرض ان هناك امارة لوازمها ليست بحجة، لازم تنافي بين المدلولين، لا يطبق قواعد التعارض المستحكم وغير المستحكم لا على نفس الدليلين ولا على دليل حجية كل منهما بالنسبة الى دليل حجية الاخر. على نفس الامارتين في الطرفين لا يطبق، واضح أفضل. حتى لو كان شبه حكمية والامارة عبارة عن رواية تكشف عن الحكم الشرعي الترخيصي في هذا الطرف ولم يكن مدلولها الالتزامي حجة، فلا نقول ان هذا مثلا يتقدم على ذات اذا كان راويه اعدل اصدق مثلا او دلالته اصرح، لانه هذا لا ينافي ذاك اصلا. ولا بين الدليل الحجية اطلاق دليل الحجية لكل منهما، فلو كان مثلا احد الطرفين فيه استصحاب ترخيصي والطرف الاخر فيه اصالة البراءة الاصل الترخيصي، دليل حجية الاستصحاب روايات اطلاق لا تنقض، دليل حجية البراءة عمومات الكتاب مثلا، لو فرض ان كان استفادة البراءة من بعض الايات القرآنية ما جاء ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا او سائر الايات التي استدل بها على البراءة الشرعية لو تم شيء منها، لا يقول احد في بحث العلم الاجمالي حينما يصبح تعارض بين اصلين ترخيصيين في الطرفين بميلاد منجية العلم الاجمالي، لا يقول احد نقدم البراءة على الاستصحاب لان دليل البراءة كتاب اطلاق قرآني ودليل حجية الاستصحاب اطلاق في الروايات، والدليل الظني اذا عارض اطلاقه اطلاقا في الكتاب يسقط عن الحجية، كما نجعله في سائر لو دلت رواية على حكم يكون بإطلاقه ونافيا مع إطلاقا في الكتاب نسقط الرواية عن الحجية. إذا دلت رواية على حكم مثلا على صحة بيع أو صحة معاملة بإطلاقها، هذه المعاملة تكون شاملة لمورد الربا إذا كان فيه حالة ربوية، ونقول إطلاق تلك الرواية الدالة على صحة هذه المعاملة دائما حتى لو استبدل منه الربا إطلاقه يسقط لمعارضته مع حرم الربا، أحل الله البيع وحرم الربا، وإن لأن الدليل الظني إذا عارض الدليل القطعي بنحو التباين أو بنحو العموم من وجه يسقط عن الحجية في مورد التعارض. بينما لا نقول هكذا، ولا يقول أحد من الأصوليين لم يتفوه أصولي في بحث المنجزية العلم الإجمالي والتعارض بين الدليلين او الاصلين الترخيصيين او المارتين اللتين لوازمهما ليست بحجة التي يكون كالاصلين من هذه الناحية الترخيصيين في الطرفين، لا يقول ولم يقول ولا يمكن ان يقول اصوليون بانه نطبق قواعد الجمع العرفي لا على نفسه او قواعد التعارض المستحكم لا على نفسه الدليلين والاصلين ولا على دليلي حجيتهما الذي هو دليل اجتهادي وهو اطلاق دليل لا تنقض او اطلاق دليل البراءة او سائر الادلة، لا يطبق هناك هذه القوانين. لماذا لا يطبق اذا كان هذا داخلا في التعارض؟ وينبغي جعل التعريف بنحو يشمل هذا النحو من التعارض ولو بلحاظ دليل الحجية، فان دليل الحجية دليل، فضوع الأصلان ليس بدليل لكن دليل الحجية هو دليل اجتهادي، إطلاق دليل حجية هذا الأصل الترخيصي مع إطلاق دليل حجية ذاك الأصل الترخيصي، لماذا لا نطبق فيهما قواعد التعارض المستحكم أو غير المستحكم، فنقدم الأقوى مثلا إذا كان بالعموم ذاك بالإطلاق، أو نقدم الكتاب الإطلاق الكتابي على الإطلاق في الدليل الظني الذي هو من أحكام التعارض المستحكم أو سائر الأحكام المرجحة، بينما نحكم بالتساقط وأنه لا هذا حجة ولا ذاك حجة، ونسقط كلا الإطلاقين في دليل الحجية عن الحجية في المورد، ونقول أنه لا يمكن شمول الحجية لهما معا، وأحدهما دون الآخر تعيد ترجيح بلا مرجح، وأحدهما التخيير، هكذا قلنا في بحث منجزية العلم الإجمالي، احدهما التخييري ايضا لا مثبت له عرفي، وان كان معقولا ثبوتا وعقلا ممكنا، لكن عالم المقام الاثبات فاصل عن اثباته، اذا لا يثبت الحجيه لا في هذا الطرف ولا في ذاك الطرف. الترخيص، الترخيص لا يثبت، الترخيص الظاهري لا في هذا الطرف ولا في ذاك الطرف. فنرجع الى منجزه العلم الاجمالي، يصبح العلم الاجمالي منجزا وموجبا لوجوب الموافقه القطعيه كما كان موجبا لحرمه المخالفه القطعيه. إذن فهذه التوسعة التي صنعها السيد الشهيد في إعطاء هذه هذا التعريف الثالث للغرض الثالث، من كان غرضه حصر أحكام باب التعارض بالتعارض المستحكم الذي هو غرض المشهور كما قلنا من الفهم المشهور لباب التعارض، هذا حينئذ يواجه هذا الإشكال. و لا أدري في أي مكان في الشهيد بحث هذا الموضوع، يعني لم أتذكره، وأتصور أنه بحث بعد كتاب التعارض، فإنه في مكان موضوع أن تفحص في مجلدات الأصول وأستخرج هذا الموضوع. هناك الشهيد التفت إلى هذه النقطة في ذات البحث وذكر أن موارد التعارض بالعرض بهذا المعنى، يعني التعارض بملاك منجزية العلم الإجمالي وبملاك قبح الترخيص أو عدم عقلائية الترخيص والمخالفة القطعية، إنما لا يطبق فيه قواعد التعارض لا المستحكم ولا غير المستحكم، بهذه بالنقطة أنه ليس بالدقة بابه باب التعارض، بل بابه باب إجمال المقيد ونسبة الاستواء نسبة المقيد إلى الطرفين، بمعنى أنه إطلاق دليل الحجية للأصلين الترخيصيين والحكمين الظاهريين الترخيصيين مقيد لبا، تمام الأدلة للأحكام الظاهرية مقيدة بأن لا يكون في موضع القطع التفصيلي ولا في موضع القطع الإجمالي بالإلزام، يعني أن لا يلزم من هذا الحكم الترخيصي مخالفة للقطع بالتكليف، فإن هذا يأباه العقلاء، لو جعلنا قبح الترخيص المخالفة القطعية عقلائية لا عقلية، أو يأباه العاقل لو جعلنا الترخيص قبح الترخيص المخالفة القطعية عقليا كما هو المشهور. فإننا هناك بحثنا في بحث منجزية العلم الإجمالي أن هناك مسلكين في منجزية العلم الإجمالي وعدم جريان الأصلين الترخيصيين في الطرفين معا، مسلك أن هذا ممتنع عقلا من باب قبح العقلي، ومسلك أنه ممتنع عقلائيا لا أنه من باب القبح العقلي أو الامتناع العقلي. على كل حال هذا القيد مأخوذ في هذه الأدلة، وحيث أن هذا القيد مأخوذ، لولا أخذ هذا القيد كنا نحكم بأنه في كليهما يكون الأصل جاريا في حينئذ، لكن حيث أن هذا القيد مأخوذ لبان في كل الخطابات الظاهرية الترخيصية سواء المفادة بدليل واحد أو بدليلين، يعني سواء كان في الطرف الأصلان في الطرفين من سنخ واحد كاستصحابين ترخيصيين في الطرفين، وأحدهما استصحاب والآخر براءة مثلا، هذا المقيد مأخوذ في تمام الأدلة اللبية، وأخذه قيدا لبيا حينئذ يجعل أن شمول إطلاقات تلك الأدلة لكلا الطرفين معا خلاف ذاك المقيد، اي لا ظهور اصلا في اطلاقات الادلة لذلك، شموله لاحد الطرفين دون الاخر تعينا ترجيح بلا مرجح، شموله لاحد الطرفين تخيرا بنحو التخير عالم الاثبات فاصل عن الاثبات كما قلنا فيما سبق في ذاك البحث، اذا فيصبح الدليل مجملا، يتصبح الادلة مجملة في موارد وجود أصلين ترخيصيين في نفسه في الطرفين سواء من سنخ واحد أو من سنخين، إذ لا يمكن مجملا هذا المعنى شموله لهما معا خلاف المقيد، لا ظهور أصلا في مع وجود ذات المقيد اللبي الذي هو كالمتصل، شموله لهما معا لا يمكن، شموله لأحد خلاف المقيد، شموله لأحدهما تعينا لا معين له، تخيرا أيضا خلاف مقام الإثبات، فبالتالي يصبح نتيجته نتيجة التعارض، انه لا يمكن التمسك باطلاق دليل الترخيص لا في هذا الطرف ولا في ذاك الطرف. فاذا لم يمكن التمسك به يصبح من قبيل وارد اشتباه الحجة بالله حجة، الذي نعلم ان احدهما خبر ثقة لكن ضاع، زيد بن ارقم ثقة او زيد بن بكر مثلا ثقة، اي الروايتين المتعارضتين ثقة، هنا لا يمكن التمسك بدليل حجية خبر الثقة لا في هذا ولا في ذا، فيجمل لا محال يحكم بعدم امكان التمسك بدليل في شيء منهما. اشبه بموارد اشتباه الحجة بالله حجة الذي ليس بابه باب التعارض، وإن كانت من حيث النتيجة قد يحكم بالتساقط وعدم ثبوت الحجية لشيء منهما. فالتعارض في موارد منجزية العلم الإجمالي بالإلزام، فإن المنجزية لا يكون إلا العلم الإجمالي الإلزامي، العلم الإجمالي الترخيصي، الإجمالي الترخيص بعد هذا المعنى من التعارض غير موجود، لا تنجيز للعلم الإجمالي الترخيصي. هذا الكلام يختص بالعلوم الإجمالية بالإلزام بالتكليف، وكون الدليل أصلين في الطرفين أو الدليلين الإمارتين في الطرفين اللتين لوازمهما ليست بحجة ترخيصيين فقط. هنا يوجد هذا المقيد وهذا التعارض بالعرض الأصولي المربوط بالمباحث العلم الإجمالي، ولا في غيره يجري الأصل. إذا كان العلم الإجمالي ليس بالتكليف ويجري الأصل في الطرفين، أو إذا كان الأصلان أحدهما إلزامي والآخر ترخيصي يجري، إذا كان العلم الإجمالي لا يلزم منه مخالفة قطعية أيضا يجري الأصل لا يلزم منه مخالفة قطعية. خصوص هذا النحو من العلم الإجمالي بالإلزام والأصلان أو الإمارتان اللتان كالأصلين في الطرفين تكونان ترخيصيين، فإنه هنا هذا الذي يسميه الأصولي بالتعارض بالعرب في بحث العلم الإجمالي هذا تشابه لفظي، فليس هو من التعارض بالعرب، إذ لا تكاد به لا بين نفسي الدليلين ولا بين إطلاق دليلي الحجية الذي هو إطلاق في دليل اجتهادي للطرفين، لا تكاد به، ليس بابه باب التكاذب والتنافي في مقام الكشف عن المدلول عن المجعول الشرعي، ولو في مرحلة الحكمين الظاهريين ترخيصيين في الطرفين، وإنما بابه باب عدم شمول الدليل باعتبار أن فيه مقيد، وهذا المقيد اللبي لا قيد ومنع من الإطلاق لكلا الطرفين معا، وهذا المقيد نسبته يمكن أن يشمل أحد الطرفين، لكن نسبة كل من الطرفين حينئذ إلى هذا المقيد وهذا الدليل على حد واحد، فلا معين لأحدهما دون الآخر، يصبح إجمال في الدليل وعدم إمكان التمسك، فحقيقته هذه الحقيقة. وحينئذ هنا لا يمكن أن نطبق قواعد الجمع العرفي ولا قواعد التعارض المستحكم بأن نقول إذا كان أحدهما أقوى يتعين، لا يتعين، لأن هذا التعارض لأن هذا التنافي ليس من ناحية التكاذب بين هذا الظهور وذاك الظهور، من ناحية أن ذاك المقيد مأخوذ هم في الأقوى وهم في غير الأقوى، والمقيد نسبته إلى الطرفين على حد واحد، ولا كون أحدهما كتابي إطلاق دليل حجية البراءة مثلا كتاب، وبينما دليل حجية الاستصحاب الطهارة مثلا رواية صحيحة زرارة، أيضا لا نقول هذا الإطلاق لأنه دليل ظني وذاك دليل قطعي السند كتابي، ذاك يقدم على هذا لأن هذا المقيد مأخوذ في الدليل الكتابي أيضا كما هو مأخوذ في الدليل الظني الدال على الحكم الظاهري الترخيصي. الكتاب الآية القرآنية الدالة على الحكم الترخيصي المسمى بالبراءة الحكم الظاهري الترخيصي الذي هو البراءة أيضا مأخوذ في هذا المقيد، وهو أن لا يكون في مورد يوجد ترخيص في الطرف الآخر، وهذا المقيد إذا كان مأخوذا فأيضا يؤدي إلى إجمال ذلك الدليل، وتكون نسبته إلى الطرفين إلى هذا الطرف على حد واحد، لأن المقيد نسبته إليهما على حد واحد. هذا مطلب دقيق حقيق بالصفات الجيد له، وقد بينه، وأنا أذكر أن سيد الشيخ قد بينه في مورد لا أدري أين، لعله مسجل في بعض الصفات السابقة. وبهذه النكتة لا تطبق على أطراف العلم الإجمالي المنجز قواعد لا التعارض المستقر ولا التعارض غير المستقر، لا بين نفسي الحكمين الترخيصيين في الطرفين ولا بين دليلي حجيتيهما، يعني لا بين الأصلين ولا بين الدليلين الاجتهاديين، وهو دليل حجية هذا الأصل ودليل حجية ذاك الأصل، فإنه لا تصل النوبة إلى التكاذب لكي نطبق أحكام التعارض. قبل أن يصل إلى التكاذب يصبح إجمال وعدم إمكان التمسك بدليل الحجية الذي هو دليل اجتهادي في شيء من الطرفين. فليس كل تساقط مربوط بالتعارض، التساقط أوسع من التعارض، في موارد الاشتباه الفج بالله أيضا يوجد تساقط لكن ليس من التعارض. إذن فهذا كالتعارض من حيث النتيجة، وهو أنه يحكم بالتساقط، لا أن هذا التساقط تساقط التعارض، فإن تساقط التعارض فرع أن لا تكون تلك الأمور موجودة من الجمع العرفي، ومن كون أحدهما إطلاق كتابي والآخر إطلاق هذه. هناك التساقط التعارضي مقدم على التساقط. إذن فبحسب الحقيقة في إذا قبلنا هذا التحليل يظهر حينئذ أنه ليس تنافي في جعل الحجية للدليلين في الطرفين تعارض، بل ذلك التنافي بين لجعل الحجية للدليلين في الطرفين أو للأصلين في الطرفين يكون من التعارض الذي يكون منشأه منشأ التنافي لزوم التكاذب، لزوم يلزم منه التكاذب كلما كان عدم إمكان جعل الحجية بملاك التكاذب، ولو التكاذب بين الإطلاقين في جعل الحكم الظاهري كما في إطلاق دليل لا تنقض اليقين بالشك في مورد الاستصحاب الذي يجب في مورده مثلا بين على الخلاف. هناك التكاذب بين ماذا وماذا تقدم في بحث النسبة بين الإمارات والأصول، الأصول فيما بينها، رأيتم أن هناك حينما يكون إمارة على الإلزام أو على الترخيص واستصحاب على الخلاف يقع تعارض بين الاستصحاب وبين الإمارة، والتعارض ليس بلحاظ المدلول الواقعي إنما التعارض بلحاظ نفس الحجية، فإن الاستصحاب كما قلنا وسوف يأتي أيضا الاستصحاب ليس دليلا بمعنى يكشف عن الجعل، وإنما منجز له لسان نفس الاستصحاب. نعم دليل حجية الاستصحاب له لسان وإطلاق في دليل في صحيحة زرارة. هناك يكون تكاذب بين إطلاق لا تنقض وإطلاق صدق العادل موجود، لأن أحدهما يقول الحكم الظاهري هنا التنجيز والآخر يقول الحكم الظاهري هنا التأمين، لا يمكن أن يكون تنجيز وتأمين، هذا تناقض أو تضاد. المنجزية والمعذرية حكمان متضادان لا يمكن اجتماعهما في مورد واحد عن حكم واقعي مشكوك واحد، فيقع تكاذب بين إطلاق الدليل. ولهذا هناك كنا نحكم قواعد الجمع العرفي وقواعد التعارض، كنا نقول إذا كان مثلا الدليل الدال على حجية الإمارة ناظرا حاك يكون حاكما طبقنا نظرية الحكومة، أو إذا كان بالعموم ذاك بالإطلاق يقدم عليه، إذا كان كتابيا وذاك رواية كتاب أحد الوجوه التي ذكرناها فيما سبق لتقديم دليل الإمارة على الاستصحاب هو هذا، أن أدلة الإمارة مثلا إذا كانت كتابا تكون مقدما على دليل الاستصحاب، إذا كان أو إذا كان قطعية السند الذي هو كالكتاب لأن الروايات متواترة في حجية الخبر وهذا ملحق بالكتاب قطعي السند، إطلاقه بنحو العموم من وجه لو عارض إطلاق دليل آخر قدم القطعي السند في مورد التعارض اجتماع على ذلك كنا نقدم. إذن فالتعارض بين التنافي في شمول الحجية في مورد للدليلين إذا كان على أساس التكاذب، ومن جهة التكاذب والتنافي الناشئ من التكاذب سواء في الحكمين الواقعيين أو في الحكمين الظاهريين هذا داخل في التعارض، وأما إذا لم يكن على أساس التكاذب بل كان في مرحلة أسبق من التكاذب أو لم يكن تكاذب أصلا كان يمكن جعلهما ولا تكاذب في جعل الحكمين الواقعيين أو الظاهريين في هذا المورد، لكن يوجد مقيد لبي وهذا جدا واضح لو كان المقيد عقلائي لا عقلي فإنه لا يكون تكاذب أصلا، يمكن جعل الترخيصين بطرف العلم الإجمالي معا كما قلنا نحن في المعتلة، لكن ذاك القيد العقلائي منع من الجعل والشمول والإطلاق لكل الطرفين، وذاك حيث أن نسبته إلى الطرفين على حد واحد يؤدي إلى الإجمال في دليل الحجية، فهذا التنافي حيث الحجية حيث أنه على أساس ذاك المقيد لا على أساس التكاذب حينئذ لا ننتهي إلى التكاذب. فإذا لم ننتهي إلى التكاذب قبل التكاذب أو لا تكاذب أصلا كما لو كان ممكنا عقلا كما هو الصحيح قبل أن نصل إلى التكاذب أجمل الدليل إطلاق الدليل سواء كان كتابيا أو كان سنده قطعيا أو لم يكن أقوى دلالة بالعموم أو بالإطلاق أجمل. فإذا أصبح مجملا لا معنى حينئذ لإيقاع التكاذب والتنافي بينه بين المجمل والمجمل الآخر الذي نسبة المقيد إليه ما على حد واحد. ومن هنا يظهر أن الصحيح إخراج موارد التعارض بالعرض بهذا المعنى من التعارض بالعرض يعني بملاك منجزية العلم الإجمالي، إلا أن هناك معنى آخر للتعارض بالعرض كما أشرنا بالآن هو مقصود من ألحق التعارض بالعرض كصاحب الكفاية بتعريف التعارض وعمم التعريف إلى موارد التعارض بالعرض، وذلك أيضا لا أحتاج للتعميم، التعريف يشمله وهو موارد حصول التكاذب بين الدليلين بلحاظ دلالتيهما الالتزاميين الناشئ من فرض شيء خارج عن مدلوليهما وهو العلم الإجمالي من الخارج بمطلب يؤدي هذا العلم الإجمالي إلى أن كل من الدليلين بالملازمة ينفي الآخر، وهذا ينشأ من نفس العلم الإجمالي لا من منجزية العلم الإجمالي، ولهذا يكون حتى في العلم الإجمالي بالترخيص كما لو دل دليلا على وجوب الجمعة دل دليلا على وجوب الظهر وعلمنا أنه في الوقت الواحد لا يوجد تكليفان وفريضتان على المكلف، هذا علم الإجمالي بالترخيص لا بالإلزام ولا يرتبط بذاك البحث، هذا علم الإجمالي المنجز وهو ليس إلا العلم الإجمالي بالإلزام، هذا نفس العلم الإجمالي يشكل تعارضا بالعرض يعني يشكل حيث أننا نعلم أنه ليس التكليف الثاني غير واجب أكثر من تكليف واحد لا يوجد في الوقت الواحد، فريضة واحدة لا توجد أكثر من فريضة واحدة في الوقت الواحد، حينئذ ما دل على وجوب الجمعة يتشكل له دلالة التزامية، لولا هذا العلم بالترخيص ما كان دلالة التزام، لو كنا نحتمل أن يكون في الوقت الواحد فرضان ونقول هم الجمعة واجبة هم الظهر واجبة، هذا الدليل يقول جمعة واجبة لا يقول يجب على المكلف في ظهر يوم الجمعة صلاتان هم صلاة الجمعة هم صلاة الظهر كما نسمعه نحن غالبا من باب الاحتياط الرجل يحتاطون في صلاة الجمعة، فليكن لولا العلم بعدمه لولا هذا العلم الإجمالي بالترخيص وأنه لا يوجد أكثر من تكليف واحد كنا نحكم بوجوب كلا الأمرين، فيكون في خصوص يوم الجمعة يوجد تكليفان أي تناف بينهم لا تناف، فلا تنافي بالذات يعني لولا هذا الأمر الخارجي الذي علم بالعلم الإجمالي، وهذا العلم الإجمالي بالترخيص حينما يكون موجود يتولد دلالة التزامية، فإن الدليل حيث أنه إمارة رواية والرواية حجة لوازمها، فحينما يدل على وجوب الجمعة نضمه إلى ذاك العلم الإجمالي نقول ونعلم أنه لا يوجد أكثر من فرض واحد في الوقت الواحد من اليوم، إذن فإذا كانت الجمعة واجبا فالظهر ليس بواجب وإلا يلزم أن يكون الواجب فرضا، فينفي بالدلالة الالتزامية وجوب الظهر وكذلك ذاك، فيكون كل منهما بظنه إلى ذاك العلم الإجمالي يتولد منه دلالة التزامية ينفي المدلول المطابق للآخر فيقع بينهما تنافي بنحو التكاذب، فإن هذا ينفي حينئذ ذاك وذاك ينفي هذا كل منهما ينفي الآخر لا محالة، فيكون بينهما تعارض، هذا نسميه تعارض بالعرض سماه الأصوليون التعارض بالعرض، إلا أن هذا التعارض بالعرض غير ذاك التعارض بالعرض، ذاك ملاكه منجزية العلم الإجمالي لا نفس العلم الإجمالي، ولهذا لا يتم ذاك في موارد الترخيص، وهذا ملاكه الإجمالي بالترخيص، هذا ملاكه نفس العلم الإجمالي حتى العلم الإجمالي ليس منجزا كالعلم الإجمالي بالترخيص، هذا فقط دور العلم الإجمالي في أن يشكل الدلالة الالتزامية، فإن الدلالة الالتزامية تارة تكون موجودة بالذات بلا حاجة إلى علم إجمالي كما في المتناقضين أو المتضادين، هذا التنافي فيه موجود بالذات لا أحتاج إلى علم إجمالي، وأخرى يكون بالذات بين المدلولين لا يوجد تناقض ولا تضاد فيمكن جعلهما فلا تكاذب بينهما بمدلوليهما إلا بفرض علم إجمالي من الخارج، فسمي بالتعارض بالعرض، وهذا بابه باب التعارض، داخل هذا النحو من التعارض بالعرض داخل في باب التعارض وفي احكام التعارض ايضا. ولهذا لو كان هذان الدليلان متكافئين فيحكم بتساقطهما مثلا، لو كان احدهما ارجح لانه موافق مع الكتاب مثلا او موافق مخالف مع العامة او راويه اشهر مشهور، لو قلنا بمرجحة الشهرة راويه مثلا اصدق اعدل، نطبق قواعد الترجيح تعادل بين هذين الدليلين لانه بابهما والتكاذب بحث الحقيقة. انتهينا الى التكاذب، التكاذب بين الدليلين في الحجية. هذا النحو من التعارض بالعرض هو الذي يريد مثل الاخوند وغيره الحاقه بالتعريف، وهذا ملحق وقيده بيانه بيان توضيحي، لان التنافي بين الدليلين بنحو التناقض او التضاد يشمله، ولكن بلحاظ الدلالة الالتزامية، لو لان المراد بالدليل ليس خصوص الدليل المدلول المطابقي، المدلول الالتزامي والدلالة الالتزامية فيما يكون مدلوله الالتزامية حجة كالإمارة ايضا دليل، فيكون ذاك شاملا نفس التعريف له. بس اراد ان يوضح ان الدليلين تارة بلا حاجة الى علم اجمالي من الخارج بينهما تنافي بنحو التناقض او التضاد، واخرى بعد فرض شيء من الخارج علم اجمالي من الخارج يحصل هذا التنافي بينهما. وهذا العلم الاجمالي لا يراد به منجزية العلم الاجمالي ولا العلم الاجمالي المنجز، حتى العلم الاجمالي غير المنجز، هذا واضح باعتبار دلالة التزامية. هاي كاذبون يعني باعتبار دلالة التزامية، لا لا، العلم الاجمالي غير الكذب. العلم انا اعلم اجمالا بانه لا يوجد في الوقت الواحد فرضان اكثر من فرض واحد، لا يوجد، هذا باعتبار الدلالة التزامية، احدهما كاذب يعني بلحاظ الدلالة التزامية، هذا بلحاظ الدلالة التزامية. لولا لو كانت الدلالة الالتزامية ليس بحجة لا فنحكم بوجوبهما معا، لو ولو ظاهرا، لو لم يكن الدلالة الالتزامية حجة لم يكن محظورا في شمول الحجية لكل منهما. ولهذا لو كان هذا العلم الاجمالي موجود وكان وجوب الجمعة ووجوب الظهر ثابتين بأصلين لا بدليل اجتهادي، كنا نحكم بوجوبهما ظاهرة ولم يكن محظورا. لو كان لو كنا نثبت وجوب الظهر ووجوب الجمعة بالأصلين لا باستصحاب، مثلا استصحاب وجوب الجمعة ووجوب الظهر استصحبنا هذين الوجوبين، يعني كان الوجوبان معا ثابتين سابقا ثم علمنا بنسخ اكثر من وجود من وجوب واحد ولا ندري ايهما نسخ، فاجرينا استصحاب كل الوجوبين ونحكم به. ولا يقال نحن هنا حيث نعلم علما اجماليا بعدم وجوب احدهما لا يمكن اجراء الاستصحاب، بل يجب الاستصحاب لان الاستصحاب لا يلزم، لا لا يلزم من مستخف في المخالفة القطعية، أي تعارض لا يلزم من مستخف. ليش يمكن؟ قلنا أنه يمكن، قلنا فيما سبق أن الاستصحابين الإلزاميين في أطراف العلم الإجمالي بالترخيص يجري ولا محذور فيه أصلا، ويحكم بوجوبهما ظاهرا وجوبهما معا ظاهرا كاستصحاب النجاسة في طرفي العلم الإجمالي بطهارة أحدهما، وكنا نجري الاستصحابين معا ونحكم بوجوبهما معا. منشأ التعارض هذا المدلول الالتزامي، لولا الدلالة الالتزامية وحجية الدلالة الالتزامية نجري استصحاب وجوب هذا واستصحاب وجوب ذاك، والعلم الإجمالي بأنه أحدهما ليس بواجب ليس علما منجزا، ليس علما إجماليا منجزا، حاله حال أي علم إجمالي بالترخيص في مورد استصحابين الإلزاميين الذي نجري فيه الاستصحابين ونحكم بوجوبيهما ظاهرا ولا يلزم منه محذور. إذا فالمقصود هذا ان هذا العلم التعارض بالعرض الذي جاء في كلمات بعض الاصوليين يقصد به هذا النحو من التعارض بالعرض، والذي قيد توضيحي توضيح، والا لولاه ايضا التعريف يشمل هذا النحو من التعارض في موارد العلم الاجمالي الذي يولد مد الالتزامي في الادله الاجتهاديه والامارات، باعتبار ان الدلاله الالتزاميه ايضا دليل ودلاله، ومن مدلولها بنحو التناقض منافي مع المدلول المطابق للآخر. وبهذا الملاحظة الأولى التي أردنا بتوضيحها توضيح أنه ينبغي أن يكون الصحيح التعريف الثالث لمن يريد الغرض الثالث وهو المشهور، حيث أن الغرض الثالث هو غرض المشهور، تخصيص أبحاث كتاب التعارض بباب التعارض المستحكم وإخراج الورود والتخصيص والحكومة والجمع العرفي كلها عن باب كتاب التعارض، هذا ظاهر كلماته. بناء على هذا الغرض لا بد أن يعطى تعريف التعارض بشكل آخر لا بهذا الشكل الذي صير هنا، صاغر سيد الشهيد هنا. ينبغي أن يقال التنافي بين الدليلين بلحاظ بين الدليلين بلحاظ مقتضى الحجية لهما بلحاظ حجيتهما أو شمول مقتضى الحجية شمول الحجية لهما مع فعلية مقتضى الحجية لهما. الناشئ هذا التنافي من التكاذب، التنافي الناشئ من التكاذب، يعني الذي يكون التنافي في الحجية نشأ من كون مدلوليهما مدلولي الدليلين متناقضان أو متضادان، هو نفس القيد الذي أخذ في تعريف المشهور يفيد حينئذ هنا. فقد نريد بالدليل الصغرى الظهور مع كبراه، يعني الظهور الحجية من حيث أصل اقتضاء الحجية. لو كان دليل لو لو كان دليل الاستصحاب كنا نحكم وجوبهما، لا لأن لا يقول أحد التعارض هنا. قال كان استصحاب النجاسة. إذن فيكون الإشكالات خلوها اتركوها بعد البحث حتى لا يتشوش البحث. إذن فينبغي جعل التعريف لمن لغرض المشهور بهذا النحو التنافي بين الدليلين في شمول الحجية الناشئ من التناقض أو التضاد، يعني من التكاذب. كل تناف ينشأ من التكاذب، والتكاذب أعم من أن يكون بنحو التنافي بين المدلولين بنحو التناقض أو التنافي بين المدلولين بنحو التضاد، فإن كليهما تكاذب. أعم أيضا من أن يكون بلحاظ المدلول المطابق بين الدليلين أو بلحاظ المدلول الالتزام لأحدهما والمدلول المطابق للآخر، كل هذا يندرج في التعريف. فنقيد بالتنافي بين الدليلين في شمول الحجية لهما الناشئ من التكاذب، خصوص هذا التنافي يكون تعريفا للتعارض الذي يأتي بغرض المشهور من الأصولين وهو الاختصاص بباب التعارض المستحكم. لا مطلق التنافي في الحجية الذي ينشأ من أخذ قيد في دليل الحجية، فإن التنافي والامتناع الذي ينشأ من نكتة عقلائية أو عقلية مقيدة لإطلاقات دليل الحجية بنحو المقيد اللبي يقي يخرج عن هذا، لابد من إخراجه إذ لا نطبق في أحكام التعارض المستحكم. فيكون حينئذ نفس تعريف الشيخ الأعظم وتعريف المحقق الخراساني وافيا بهذا المعنى الاصطلاحي الذي هم يريدونه حينئذ، لكن مع تعديل بأن يراد بالدلالة والدليل ما قلناه من صغرى الظهور وكبرى حجية الظهور ومقتضى الظهور، يعني الظهور الذي فيه مقتضى الحجية لكي نخرج الجمع العرفي بتمام أقسامه فضلا عن الورود، ونبقى التعارض المستحكم ولا ندخل التعارض بالعرض بالاصطلاح الاول الموجود في مواد العلم الاجمالي بالتكليف المنجز، فان ذاك شوف لا يدخل، اذ ليس بابه باب التكاذب والتنافي بين الدليلين، لا نفسي الاصلين في الطرفين ولا دليلي حجيتيهما في الطرفين. فيكون الحين اذا الاوفق هذا التعارض. هذا الملاحظه الاولى الذي يغير الصياغه الثالثه للتعريف الذي يفي ينبغي ان يعني على يجعل على ضوء غرض المشهور. واما هناك ايضا ملاحظه على الصياغه الثانيه لمن يريد ان غرضه ان يجعل باب التعارض كالسيد الشهيد نفسه باب التعارض اوسع من التعارض المستحكم وابحاث التخصيص والتقييد والاظهريه، هذه ايضا يرى ان المناسب جعلها ودرسها في كتاب التعارض، في اي كتاب اخر أنتب من كتاب التعارض لبحثها، فإننا لم نقرأ في شيء من أبواب الفصول السابقة أحكام التخصيص والحكومة والورود والتقييد والأظهرية حتى في كتاب العام والخاص لا يبحث عن التخصيص والتقييد بهذا المعنى، يعني عن الجموع العرفية وملاكات الجموع العرفية ونكات الجموع العرفية. نعم في بحث العام والخاص والمطلق والمقيد يبحث عن معنى العام معنى المطلق أقسام العام أقسام المطلق حجية العام، أما نكات الجمع العرفي ونكات لا تبين هناك. فالسيد الشهيد يقول أحسن مورد وأنسب مورد لبحثه كتاب التعارض حتى الورود أيضا كتاب التعارض، فيريد أن يعطي تعريفا كما أعطى تعريفا يكون شاملا لتمام هذه المواد، وهو التعريف الثاني الذي ذكرناه الصياغة الثانية للتعريف. هنا هذا بحث ذوقي، يعني واقعا إلى قد يكون مقتضى الذوق هو هذا أن يجعل كل هذه الألفاظ حتى الورود في كتاب التعارض، فنفسر التعارض بمعنى يشمل كل هذه العناوين، وذاك بما ذكره السيد الشهيد من التنافي بين مدلولي الدليلين في مرحلة الفعلية، أي المجعولين الفعليين ولو بالذات بذاك القيد الذي بينه. إلا أن هناك قد تكون ملاحظة أيضا ذوقية على هذا الكلام سوف يأتي، لا برهانية بعد، ليش ما تريد السنة ذوقية.